السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان في أرجاء الوطن العربي، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من القلب إلى القلب. يتواصل الحديث مع فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس من كبار علماء الكويت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفعنا بعلمه يا رب العالمين. بداية نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا بحضراتكم فضيلة الشيخ.
حياك الباري. أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. لا يغفل على أحد من الناس قبل أن نبدأ في حلقة اليوم الأحداث التي جرت في غزة، فما ترون من الأحداث، رأيكم في اللي حدث؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح عارفين إن شاء الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فابتداء أقول من أين لك أني من كبار علماء الكويت.
الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم يا رب العالمين، هذا تواضع منكم.
لا هذا كلام غير صحيح أبدا، ولست من علمائها ولا أبدا،
ربنا يحفظك.
لكن الله تبارك وتعالى جعلنا من طلاب العلم،
آمين يا رب العالمين،
الحريصين على تحصيله.
آمين يا رب العالمين.
أما بالنسبة لموضوع غزة، أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمن توفي، آمين، وأن يجعله من الشهداء،
آمين،
وأن يرحم الأطفال الرضع،
آمين،
والأيتام والأرامل ومن بقي من أهلها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم،
آمين يا رب،
وأن يعيد لهم الهدوء والسكينة والاستقرار،
آمين،
اللهم آمين،
اللهم آمين.
وفي المقابل نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ أعداءهم من الصهاينة الذين آذوهم وآذونا، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر،
آمين،
وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم،
آمين،
وأن ينزل عذابه عليهم، اللهم آمين،
آمين.
في الحقيقة قد يكون لي يعني رأي يعني مخالف للكثيرين، لكن يبقى هو رأي ووجهة نظر، ولكل أحد أن يتكلم وأن يبدي رأيه. أنا حقيقة أعترض على ما أسمعه اليوم ممن يقول إن المسلمين انتصروا في هذه المعركة. هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام شبيه تماما بما قيل في أحداث لبنان في 2006 أنهم انتصروا، وهذا كذب وزور، كذب على التاريخ وكذب على الأجيال حقيقة. يعني ما هو مفهوم الانتصار حتى يقال انتصرنا؟
لأنه لم يحدث.
يعني في لبنان قتل أكثر من 2000 ومن المسلمين، وشرد قريب من 1,000,000، وهدمت البنية التحتية في لبنان وإلى اليوم، وخوف المسلمون وأوذوا في لبنان، وقتل في المقابل من اليهود قريب من 40، ويقال بعد ذلك انتصرنا. كذلك الأمر بالنسبة لغزة. يحزننا لا شك ما وقع، وتتقطع يعني قلوبنا على إخواننا هناك، وهذا لم يصيبهم فقط بل أصابنا نحن أيضا. ولكن لا نكذب على أنفسنا ونقول انتصرنا حتى يقال هذه موازين النصر وهذه علاماته، ليس الأمر كذلك. في غزة كذلك قتل قريب من 1,300، جرح قريب من 5,000، هدمت البيوت، أكثر من 40,000 بيت وشقة قدمت على بعضها على أهلها وبعضها بدون أهلها.
يعني في البداية كانت المعركة غير متكافئة.
طيب بالمقابل قتل من اليهود 13.
نعم.
ثم يقال انتصرنا.
نعم.
هذا كذب على الناس.
نعم.
هذا لا يجوز هذا الكلام. أنا أقول أنه كان هناك يعني استعجال في أخذ الأمور، لم تؤخذ الأمور بروية ولا بعقل ولا منطق.
نعم.
وإنما كانت الأمور تسير أن تصور من الخارج، يعني بحيث أنا أضرب لك مثالا يعني لعله يوضح الصورة. لو أن إنسانا رأيته تعرفه من إخوانك أو أقاربك أو جيرانك أو من كان، وهذا الإنسان رأيت أنه قام 100 رجل مثلا وصاروا يضربونه، وأنتم 3 الآن، ماذا تصنعون؟ هل تدخلون في هذه المعركة الخاسرة؟ فكما ضربوا سيضربونكم.
نعم.
أو تأخذون على يده وتحاول أن تحمونه منهم وتبعدونه عنهم.
نعم.
هذا هو المنطق الصحيح.
نعم.
وهذا حقيقة ما قامت به مصر والسعودية وغيرهما، في أنهم حاولوا إنهاء هذا الخلاف.
نعم.
وإيقاف هذا القتال، لا يستطيعون قتالهم الآن.
نعم.
لا أقول لن نستطيع.
نعم. إن شاء الله نستطيع.
نستطيع نعم.
نعم.
إن تنصروا الله ينصركم.
نعم.
لكن الأمر خلاف ذلك الآن.
نعم. يعني عندما يأتي التوحد
نعم نعم نعم، عندما نحقق الوحدة، عندما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما قضية الدخول في المعارك الخاسرة.
نعم.
هذا ليس منطقا. شوف الله سبحانه وتعالى عندما ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه في آخر الزمان.
نعم.
وتكون هناك معركة بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ضد الدجال.
نعم.
ومعركة طاحنة، وينتصر المسلمون.
نعم.
ويهزم الدجال ويهزم أتباعه من اليهود وغيرهم، لكن ماذا يحدث بعدها؟ يخرج يأجوج
ومأجوج.
ماذا يقول الله لعيسى؟ إنه قد خرج عباد لي لا يدان لك بهم فاخرج.
نعم.
إذا ليس دائما الإنسان يقاتل.
نعم.
إذا كان هناك في نوع من التكافؤ أو قريب من ذلك وفي مجال للانتصار أنا أقاتل.
إذن نستخدم
كما حدث عيسى مع الدجال.
نعم.
أو سيحدث عفوا.
نعم.
طيب وإذا كان ما في مجال وسأهزم.
نعم.
القتال ليس صحيحا، اختيار القتال ليس صحيحا.
حاضر شيخي، يعني إذن المعركة الفاصلة بين الكفر وبين أهل الدين أو أهل الإسلام وبين الإيمان، ندخل بعد هذه الإيضاحات بارك الله فيكم المنطلق الذي ننطلق من خلاله اليوم في حلقة اليوم، الشرك بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الخلص يا رب العالمين.
آمين.
فهذه المعركة التي قد دارت ما بين أهل غزة وبين العدو الصهيوني، يعني من المفترض وهو المعلوم عند الجميع أنها على العقيدة. ففي حديث اليوم عن العقيدة نود من فضلكم توضيح التعريف بكلمة الكفر.
الكفر لغة
نعم
هو الستر.
نعم.
كفرت الشيء سترته.
نعم.
ويتقون في ليلة كفر النجوم غمامها.
نعم.
أي غطى النجوم الغمام اللي هو السحاب، غطى النجوم، فالكفر هو التغطية.
نعم.
ولذلك الكفر هو تغطية الحق.
نعم.
وجحده أو ستره، هذا من حيث اللغة.
نعم.
أما من حيث الشرع فالكفر هو ضد الإيمان، وهو كفر النعمة وكفر الخالق سبحانه وتعالى، ويكون هذا الكفر إما كفرا أصغر وإما كفرا أكبر.
نعم.
نعم.
أعرف أن الإيمان له شعب.
نعم.
كما نص ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل للكفر شعب؟
قطعا.
نعم.
قطعا. الإيمان شعب والكفر شعب.
نعم.
كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت.
نعم.
الإيمان 64 شعبة.
نعم.
كذلك الكفر شعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفاق، والنفاق نوع من الكفر.
نعم.
لما ذكر النفاق قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا،
صلى الله عليه وسلم،
ومن كان فيه خصلة منها كان فيه شعبة من شعب النفاق.
نعم.
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. فهنا إذا وقعت فيه شعبة من هذه الشعب.
نعم.
فهو في شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر.
نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثنتان في أمتي هما بهما كفر.
نعم.
الطعن في الأنساب والنياحة.
نعم.
فالكفر يعني تستطيع أن تقول
الاستهزاء
يعني جميع الطاعات.
نعم.
من شعب النفاق، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
نعم.
والمقصود بها الصلاة. وجميع المعاصي من شعب الكفر، فالطاعات شعب الإيمان والمعاصي شعب الكفر.
نعم.
لكن قد تكون الطاعات هذه أركانا
نعم.
للإيمان وقد تكون من مكملات الإيمان.
نعم.
وكذلك المعاصي.
نعم.
هناك من المعاصي من هي ضد الإيمان وهي رؤوس الكفر، وهناك من المعاصي من هي من الكفر. نعم. العملي. نعم. لكنها لا تخرج الإنسان من
الكفر. في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن.
نعم ممكن. نعم.
نعم. نوضح للمشاهدين يعني حتة شعب، كلمة
نعم.
شعب، لا يعني لعل البعض لا يعرف كلمة شعب.
نعم.
أي شعب مثلا؟
نعم شعب يعني أجزاء.
نعم.
أجزاء متفرقة
في أنواع بقى للكفر كثيرة.
نعم نعم، مثل ما ذكر شعب الإيمان مثلا.
نعم.
الصدق، المحبة، التقوى، التوكل، الـ
نعم.
الـ مثلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الخوف، الرجاء، هذه كلها شعب إيمان.
نعم.
وبالمقابل الكذب، الخيانة، الغدر، الشرك، الكبر.
نعم.
العناد، هذه كلها من شعب الكفر وهكذا.
نسأل الله السلامة. نعم. طيب ما مدى خطورة الشرك والكفر؟
والله خطر جدا، يعني الإنسان يعني إذا كفر بالله حرم الله عليه الجنة.
نسأل الله العافية.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
نعم.
فأولا تحرم عليه الجنة.
نعم.
ثم هو أعظم ذنب.
نعم.
يعصى الله تبارك وتعالى به.
لا يغفر.
لا يغفره الله أبدا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم.
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
وهو أعظم ظلم.
نعم.
إن الشرك
لظلم
عظيم. لظلم عظيم، وهو أعظم ذنب. وإذاك لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم.
وهو أعظم ذنب، يعصى الله تبارك يخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله.
نعم.
تحرم عليه الجنة، يعني قضايا خطيرة جدا تترتب على خروج الإنسان من هذا الدين العظيم.
نعم. يعني نريد أن نتعرف على أنواع الشرك وأنواع الكفر.
نعم. أولا الشرك والكفر يعني شيء واحد.
نعم.
بعض أهل العلم يقول الشرك شيء والكفر شيء.
نعم.
يرى أن مثلا الكفر من أتى بشيء يخرجه من الملة، يقول ماذا يقول؟ كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك.
نعم.
بحيث إيش؟ من أشرك يعني جعل ندا لله
وقال اتخذ الرحمن ولدا
مثلا.
نعم.
هذا جعل ندا فهو مشرك وفي الوقت ذاته كافر.
نعم.
لكن يقول
عليه.
نعم. لكن يقول قد يكفر الإنسان كان يسب الله مثلا.
نعم.
والعياذ بالله هذا يكفر لكن يقول لم يشرك.
نعم.
فهذا قول لبعض أهل. آخر من أهل العلم يرون أن الكفر والشرك شيء واحد، لا فرق بينهما، لقول الله تبارك وتعالى عن الرجلين في قصة سورة الكهف.
نعم.
يقول قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك
رجلا
لكنه الله ربي ولا أشرك.
نعم.
بربي أحد.
نعم.
فلم يفرق بين الكفر والشرك.
والشرك.
وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذه يعني من زيادات الرواة، يعني أخطأ فيها بعضهم ذكر لفظة الكفر وبعضهم ذكر لفظة الشرك، لكن على كل حال.
نعم.
في النهاية المصير واحد.
نعم.
الكافر والمشرك شيء واحد.
نعم.
أما الكفر والشرك فلا شك كما تفضلتم هو يعني نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر.
الكفر الأكبر.
نعم.
بداية ما هو
الكفر الأكبر؟ هو الذي يخرج صاحبه من الملة،
يعني يكفر بالصلاة، تكفر بالحجاب، تكفر بأي شيء من الأوامر التي أمرها الله سبحانه وتعالى.
ماذا تعني بتكفر بالحجاب؟ تكفر
يعني بالصلاة. مثلا أنا لن أرتدي الحجاب، تقول مثلا امرأة، نقول لها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور وفي سورة الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أن المرأة تتحجب، فتكفر بهذا كلية.
هذا له معنيان. إذا نعم. قلنا تكفر بمعنى كفر النعمة بحيث أنها تكفر بلبسه،
تنكره
إذا قالت. إذا
نعم.
قالت.
نعم.
إذا أنكرت الآية من كتاب الله أو الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم الشرعي.
نعم.
الثابت، هذا كفر خروج من الملة.
نعم.
وأما إذا صار هذا مجرد عمل، كفر العملي، كمن يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يرتشي أو يترك الصيام أو يعق والديه، يعني
بالتحرير.
هذه المعاصي الكبائر. نعم. الذنوب والعياذ بالله، هذه يقال لها كفر عملي.
نعم.
وليست كفرا يخرج من الملة.
نعم.
وهذا الذي يقول عنه أهل العلم كفر دون كفر.
نعم.
إيه نعم.
شرك الكفر الأصغر.
نعم.
ما دلالته؟
الكفر الأصغر، الكفر الأصغر يختلف عن الكفر الأكبر بحيث أنه لا يخرج صاحبه من الملة.
نعم.
يعني هناك فروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، نتركها قليلا ثم فقط نتكلم عن الكفر الأصغر ابتداء.
نعم.
الكفر الأصغر ذكر أهل العلم أنه نوعان. يعني هناك ظاهر وهناك خفي، ظاهر وخفي.
الظاهر والخفي، نعم. إيه
نعم. الظاهر في الكفر الأصغر يمكن يقسم إلى قسمين،
نعم،
قولي وفعلي.
القولي،
القولي مثل الحلف بغير الله، يعني نسمع الآن كثير من الناس مثلا تقول النبي مثلا، أو دفنة أبوي، يعني ترابه الذي
دفن به،
والكعبة،
حياة أبويا،
والنعمة، وحياة أبوي،
والكعبة وهكذا،
والحسين، وضلع الزهراء،
نعم.
كل هذه يقسم فيها الإنسان بغير الله، نعم، تبارك وتعالى. هذا الحلف بغير الله تبارك وتعالى الأصل فيه أنه شرك أصغر،
سبق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك.
أحسن،
نعم.
فهذا كفر أصغر،
نعم.
لكن يقول أهل العلم إذا ارتبط به اعتقاد من الداخل في أنه يعظم المحلوف به،
نعم،
أكثر من الله أو مثل تعظيم الله، فهذا يكون أكبر، أكبر مخرجا من الملة.
نعم.
أما مجرد التعظيم اليسير، هو ما حلف به لأنه يعظمه،
نعم،
هو ما حلف بالكعبة لأنه يعظمها،
نعم،
ولا حلف بالنعمة ولا بدفنة أبيه ولا بكذا وكذا،
نعم،
إلا هو يعظم،
نعم،
هذه الأشياء. لكن هذا التعظيم يجعلها شركا، يجعله شركا أصغر،
نعم.
لكن إذا بلغ هذا التعظيم كتعظيم الله جل وعلا فإنه ينتقل من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر.
نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا،
نعم،
أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا.
يا سلام.
أي نعم. ليش؟ لأن الحلف بغير الله شرك،
نعم،
بينما الحلف بالله كذبا كبيرة،
والكبيرة أعتقد أنه
والكبيرة مهما بلغت،
أيوة،
فهي دون الشرك،
نعم،
لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر
أن يشرك
به، أن يشرك به ويغفر
ما دون ذلك،
ما دون ذلك، والكبائر دون ذلك،
اللي هو صاحب اليمين الغموس،
اليمين الغموس،
نعم،
اليمين الغموس، هذه من كبائر الذنوب،
والله هكذا هو أصلا غير كذا،
يكذب،
نعم،
يكذب،
نعم،
يقول والله ما رحته راح،
يغمس،
والله ما قلته هو قال،
نعم،
هذا يمين غموس،
ذنب ينبغي أن يتوب منه،
كبيرة،
نعم،
وكبيرة عظيمة ومن السبع الموبقات. لكن الحلف بغير الله أشد من السبع أشد من هذه الكبيرة،
نعم،
لأن ذكر من السبع الموبقات الشرك الأكبر، أنا ما قلت
أشد
من السبع الموبقات،
نعم،
فهي أشد من كبائر الذنوب.
يحتاج الناس فيها إلى ضابط في اللسان، عشان يعني بعض الناس يأخذهم التعبير ويقولوا والله وحياة الكعبة وحياة المصحف والمصحف، يعني محتاج إن هم الناس يعني
أذكر لك طرفة.
أي.
حدثني أحدهم أنه كان عنده شخص يغسل سيارته، فجاء يوم ولم يغسل السيارة،
نعم،
فالتقى به فقال له من غد، فقال له لما لم تغسل السيارة؟ فقال غسلتها،
نعم،
يكذب. قال ما غسلتها؟ قال والله العظيم غسلتها،
نعم.
قال لا تقسم بالله، قال والله العظيم غسلتها. قال السيارة لم تغسل؟ قال ورب الكعبة غسلتها،
نعم. مصر،
مصر، حلف، خلاص، هذا متأكد أنه ما غسلها،
نعم.
فما كان من صاحبنا هذا، هو خطأ منه لا شك، التصرف خطأ، لكن أنا أذكر لك ما حدث،
نعم،
ألا أؤيده على هذا،
نعم.
فقال له والعباس، يعني تقسم بالعباس،
نعم،
أنك غسلتها؟ فيقول فلما قلت له والعباس بدأ يبلع ريقه،
أتخض بقى
وسكت وانقبض وصار يفكر طبعا لحظات،
نعم،
سكت 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 ثم قال ما غسلتها،
نعم.
صاحبنا قال له سبحان الله، تقسم بالله كذبا ولا تقسم بالعباس كذبا؟ يعني الآن ليست قضية غسيل السيارة، الآن قضية الحلف بالله كذبا،
بالضبط، يعني حضرني أحب إليكم من الله،
اي نعم،
اي نعم، كان
فالمهم فقال له تقسم بالله كذبا ولا تقسم بالعباس كذبا؟ نعم. ماذا قال له؟
نعم،
قال الله يسامح العباس، ما يسامح،
نعم.
يعني هو طبعا للفائدة
واقع عملي عنده.
نعم،
نعم،
طبعا للفائدة، العباس هذا هو العباس بن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه،
أخو الحسين، وليس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن نستخلص من هذا الحديث أن الكفر نوعين، نوع أصغر ونوع أكبر.
أنا لم أنتهي من الأصغر. نعم،
الأكبر
تحدثنا عنه، الأصغر،
نعم،
الآن الحلف بغير الله،
نعم،
نوع من الكفر الأصغر، كذلك قول القائل مثلا ما شاء الله وشئت،
نعم،
أنا معتمد على الله وعليك،
نعم،
لولا البطل سرقنا عباس،
نعم،
رضي الله، وذات النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا
صلى الله عليه وسلم،
يعني كيف تشركني مع الله وأن يعصهما؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأديب والتعليم،
الضابط ومن يعصي ومن يعصي الله ورسوله
مثلا. طيب، فهذا أمر. الفعلي للأسف الآن الشرك الفعلي اللي هو الشرك الأصغر ما يقع أيضا من كثير من الناس الآن للأسف، في وضع التمائم والحلق، وتشوف العين أحيانا توضع في البيت مثلا أو حدوة حصان. طيب، كل هذه إيش يقول؟ لدفع الشر أو لدفع العين أو للبركة أو ما شابه ذلك من الأمور،
حاجات مخالفة للعقيدة.
نعم، كل هذه من الشرك الأصغر. فإذا اقترن بها أن الإنسان يعتقد أن هذه العين التي توضع أو الكف التي توضع أو الحدوة أو الخيط أو غيرها أو التميم أو غيرها، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فينتقل هذا من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو يرفع وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، لكن بأسبابها، بأسباب هذه الأشياء، فهذا الشرك الأصغر، لأنها ليست أسباب شرعية.
إذن
هذا النوع الأول.
نعم،
اللي هو الشرك الأصغر اللي هو الظاهر وأقوال وأفعال. أما الشرك الأصغر الثاني وهو الخفي، وهو ما يسمى بالرياء. الرياء هو الشرك الأصغر، وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النملة. فلا ينتبه له الناس، لأنه يخرج في تصرفات. أحيانا الإنسان يصلي مثلا يغير في صلاته، يحسن في صلاته لأجل
الناس
فهذا من الشرك الأصغر.
نود أن نتعرف من حضرتكم على باقي الأنواع الأخرى من الشرك الأصغر، ولكن هذا بعد الفاصل، فانتظرونا.
القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب الحب والوبي، إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم وبرنامجكم من القلب إلى القلب وفضيلة الشيخ عثمان الخميس. تباعا إن شاء الله سنتواصل الحديث مع حضراتكم عبر الهاتف، لأن البرنامج مباشر مع حضراتكم الآن، ففي أرقام تظهر على الشاشة من الممكن أن نتواصل معا في الموضوع الذي نتحدث فيه. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمسألة الرياء يتشعب منها كثير من الأمور، نريد أن نوضح ذلك في مثال.
نعم، الرياء هو من أعمال القلب، وهو أن الإنسان يرائي أي يريد أن يراه الناس، وذاك من رأى يعني أراد الناس تراه، ومن سمع يريد أن الناس تسمعه، فهذا أصل كلمة الرياء من الرؤية، يعني يريد أن يراه الناس. والرياء نوعان، إما أن يصل الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله المخرج من الملة، وإما أن يكون من الشرك الأصغر الذي هو أخف من الكفر. فالله تبارك وتعالى لما ذكر المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس،
يهمهم رؤية الناس،
يراؤون الناس أي يريدون أن يراهم الناس.
نعم،
فقد يصل الرياء بالإنسان إلى النفاق، الخروج من الملة في الأصل، وقد يكون أقل من ذلك. لكن الإشكالية في موضوع الرياء هو أن بعض الناس يتهم نفسه بالرياء وهو بريء منه. يعني هناك قاعدة عند أهل العلم تقول لا يمكن أن يكون الإنسان مرائيا رغما عنه. يعني هذا الخوف من الرياء جيد أن الإنسان يتحرز، يحذر، يبذل الأسباب، لكن أن يتهم نفسه بالرياء وهو لم يرائي، لأن هذا يسبب للناس الآن ترك العمل. أنا أعرف أناسا يعني أحيانا يفكرون بترك العمل، بترك الصلاة، بترك بسبب إيش؟ أنه يتهم نفسه بالرياء. لا يمكنه أن يكون الإنسان مرائيا وهو لا يريد الرياء، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون مرائيا إلا إذا أراد هو الرياء. وإذا قال أهل العلم كالفضيل وغيره من أهل العلم يقولون العمل لأجل الناس
رياء
نفاق،
نسأل الله العافية،
وترك العمل لأجل الناس
رياء.
فيعني إذا عمل الإنسان لأجل الناس يصل إلى النفاق،
نعم،
وإذا ترك العمل هذا هو الرياء.
نعم،
إذن لا تجعل للناس يعني سبيلا.
نعم.
الأمر بينك وبين الله، لماذا يدخل الناس؟
نعم.
نعم.
في بعض المقالات أيضا في الشرك الأصغر كبعض الناس يقولون اعتراضا يعني يا خرابي يا لهوي يا مش عارف كذا.
هذا في مصر هذا؟
نعم. ما أنتم بريئون منه.
لا نحن كلمات أخرى.
نعم يعني وما شابه ذلك. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله حينما كان يعترض. فما مدى خطورة الألفاظ التي يتحدث بها العوام أو العامة من الناس في هذا الأمر؟
قصدك عندما كان يحدث الأمر وليس يعترض. النبي ما كان يعترض.
نعم.
على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لكن القصد لا شك أن الإنسان لما يعني يظهر الوجع بهذه الطريقة، يعني بعض الناس يقول لماذا أنا يا رب؟ هو هذا اعتراض.
نعم.
على قضاء الله وقدره. ممكن إن شاء الله تعالى أن تكون يعني جلسة خاصة على موضوع القضاء والقدر وكيف نتعامل معه.
نعم.
ممكن هذا الأمر.
نعم.
لكن على كل حال يعني هذا لا شك خطأ من الناس إن يعني إظهار الجزع وكذا. الإنسان الأصل أنه يصبر ويحتمل ويستفيد من هذا.
نعم. جزاكم الله خير.
نعم.
بالنسبة للأشياء التي تنقض الإسلام، هناك نواقض الإسلام، فما نواقض الإسلام اللي تنقض بقى الدخول الإسلام تحت كونه مسلما؟
نعم. نعم. أعمال كثيرة جدا.
نعم.
ولكن أهل العلم يضبطونها عادة، يضبطونها برؤوس أقلام خلنا نقول أو قواعد معينة، ومن خلالها يكون يعني تدخل كل تحت كل بند جملة.
نعم.
من الأقوال أو الأفعال أو غيرها. أنا أحسن ما سمعت في هذا أنها تقسم إلى 5-4 أقسام: قولية، فعلية، اعتقادية، شكية.
نعم.
قولية وتدخل تحت أقوال كثيرة، يعني مثلا عندما تقول قولية سب الله، سب الرسول
صلى الله عليه وسلم،
هذه قولية.
نعم.
دعاء غير الله تبارك وتعالى، الاستغاثة بغير الله.
نعم.
جل وعلا، هذه كل أعمال قولية. طيب، تخرج الإنسان من الملة، هذه أمثلة. طيب.
نعم.
هناك فعلية يعني مثل السجود للصنم، إهانة المصحف، قتل النبي، مش شرط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي نبي من الأنبياء. طيب. عندك من الفعلية أيضا الذبح
غير الله،
غير الله.
نعم.
تبارك وتعالى، طواف حول القبور،
التبرك بالأولياء.
لا، التبرك بالأولياء لا، أنا أخالفك في هذا.
نعم.
يعني التبرك بالأولياء إذا كان دعاء الأولياء.
نعم.
دعاؤهم من دون الله.
نعم.
أن يطلب منهم.
نعم.
أن يقول له اغفر لي أو أعطني أو كذا، لأن هذه المسألة فيها تفصيل حقيقة.
نعم.
يعني الآن عندما يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله تبارك وتعالى أو يطلب من غير الله جل وعلا.
نعم.
أهل العلم قالوا لا بد من انتظام أمور. أولا، إذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يساعد، كان يكون موجودا.
نعم.
يستطيع أن يساعدني، ما في مانع أني أدعو منه، أدعو أطلب منه وكذا.
نعم.
ليساعدني.
نعم.
ولو أنا وليا.
أسباب.
نعم، أسباب. لكن المحرم هو في ثلاثة أمور.
نعم.
إما أن يكون ميتا، لأن الميت إذا دعاه الإنسان كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت.
نعم.
والحي الذي لا يموت هو الله
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. فدعاء الميت والطلب من الميت.
نعم.
كأنه يعتقد أن الميت يسمعه ويجيبه،
ينقض دينه
وإسلامه، ما صار ميتا هذا.
نعم. أستاذنكم فضيلة الشيخ في تكملة العنصر الثاني، معي اتصال من أستاذ نعمان من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. اخفض صوت التلفاز عند حضرتك
وانا معك.
تفضل.
جدا ان شاء الله.
تفضل يا اخي.
والله جزاكم الله خير، يعني دي حلقات مباركه جدا، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك فيها.
جزاك الله خير.
ونستفيد جدا من شيخنا ومن هذه القناه الفاضله.
يبدو ان الاتصال قد انقطع. جزاك الله خير. يعني نأمل لمعاودة اتصال أخ عمان. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن النوع الثاني.
قلنا القضية الأولى وهي قضية أنه يظنه حيا، يعتقد أنه حيا، أنه يسمعه، هو حي حياة برزخية صحيح.
نعم.
لكن ليس هو فقط.
نعم.
كل الأموات أحياء،
لا ينفع ولا ضر من دون الله.
كل الأموات يعيشون. نعم. حياة البرزخ.
نعم.
هذه واحدة. الثانية أن يكون غائبا، يعني أنا الآن في القاهرة أدعو إنسانا في الكويت أو أدعو إنسانا في لندن أو أدعو إنسانا في السودان، هذا ما يجوز إلا بالاتصالات طبعا.
نعم.
لا تختلف.
فهذا لا يجوز أيضا، لأن كأني أعتقد أنه هذا الذي لا يغيب أو هذا يسمع كل أحد، الذي يسمع كل أحد ولا يغيب هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو المحرم. أما التبرك بالأولياء، يعني كان أعتقد أن هذا الإنسان فيه بركة، فهنا واحدة من ثلاثة: إما أن آتي إلى قبر هذا الولي وأدعوه من دون الله تبارك، أطلب منه أقول أعطني أرزقني افعل لي كذا، هذا هو الشرك الأكبر. أما إذا قلت اللهم أعطني ببركة فلان مثلا، هذا هو التوسل. طيب، والتوسل لا يدخل في الشرك الأكبر، يدخل في الأصغر، يدخل في المعاصي، لا يدخل في الكفر. وهذا يعني التفريق بين التبرك
والتوسل.
والتبرك بالصالحين إن كانوا أحياء.
طب عذرم، هل كل أنواع التوسل تدخل في الكفر؟
لا طبعا، التوسل نوعان. هناك التوسل المشروع، هناك التوسل الممنوع. التوسل المشروع ثلاثة أنواع، وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا أمر مطلوب. الإنسان إذا سأل الله يبدأ يثني عليه بأسماء وصفاته،
اللهم يا كريم أكرمني
مثلا. طيب، الأمر الثاني التوسل المشروع اللي هو التوسل بدعاء الصالحين، كما قال النبي لعمر: إذا لقيت أويس القرني فاطلب من أن يستغفر لك. هذا حي وصالح ويدعو لك،
من دعاء الصالحين.
دعاء الصالحين. التوسل بالأعمال الصالحة، كان تقول اللهم يسألك بصلاتي بصيامي بإيماني بمحبتي لك بمحبتي للرسول، كمثال الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم أغلق عليهم الباب، فصار واحد يدعو الله ببره بوالديه، واحد دعا الله تبارك وتعالى برعايته لابنة عمه، والثالث دعا الله تبارك وتعالى بحق أجيره لما جمعه له ونماه. فهذا توسل المشروع. التوسل الممنوع بغير هذه الأشياء، توسل بالأموات وغيرها، لكن ليس كفرا. معصية
مخالفة.
نعم، مخالفة معصية.
إذن نواقض الإسلام
قلنا القولية
والفعلية،
الاعتقادية. نعم، هناك نواقض اعتقادية، كان يعتقد اكتمال غير الإسلام مثلا، أو يعتقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو يعتقد النقص على الله جل وعلا، أو أن يعتقد نقص القرآن، أو ما شاهدت من الأمور، هذه كلها اعتقادات كفرية،
معتقد خطأ
طبعا، كفر. طيب، هناك الشك، يشك بأن الجنة والنار موجودة حقيقة، وأنها سيدخلها الكفار وهذه سيدخلها، يشك في هذا الأمر، أو يشك في اليوم الآخر والبعث، أو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في عدل الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى لن يأخذ حق المظلوم ولن يأخذ الحق من الظالم، وهذا هذا كله الشك.
طيب، اللهم أنت الحق وكلامك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق، فهذا الاعتقاد هو المرجوب الأخير.
لابد، هذا هو الشك
اللي هو الاعتقادي،
الاعتقاد ثم الشكي.
الشكي الإنسان يكون في ريب من الإيمان بالآن. جزاك الله خير يا شيخ. إذن التسرع في التكفير له عواقب وخيمة، الإنسان يتسرع في الحكم على الأشخاص ويكفرهم، فماذا ترون في ذلك؟
والله هذه مصيبة الآن ابتلي بها كثير من الناس اليوم. وأن هناك من يبادر إلى تكفير الناس ويطلق هذه الكلمات وهذه الاتهامات، يعني نسمع مثلا فلان كافر، فلان مشرك، فلان علماني، فلان منافق، فلان زنديق. وهذه كلمات خطيرة جدا، لأن هذه يترتب عليها أمور. أن تدري أولا، ابتداء عندما تطلق هذه الكلمة على شخص يقال فلان كافر، ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. يعني رجعت عليه كلمة يقول هو الكافر. والعياذ بالله. يعني خطيرة جدا، ذاك الإنسان يتحرج جدا من قولها. بعض أهل العلم كان يقول: لأن أقول لخمسين واحد كافر أنه مسلم، يعني
العكس،
وهم ليسوا كذلك.
نعم،
يعني أحكم عليهم بالإسلام وهم كفار،
أهون من العكس،
أحب إلي
نعم
من أن أحكم على مسلم واحد بأنه كافر.
نعم، يعني ما قلت
الأولى معصية حرام. الأولى معصية.
نعم،
ويأثم عليها الإنسان ويستحق الإثم عليها الإنسان. أما الثانية فإذا لم يكن كذلك تحور عليه، ترجع عليه، يصير هو الكافر.
نعم،
القضية خطيرة جدا.
نعم،
ثم تعال، ماذا يترتب على قولنا فلان كافر؟ يترتب عليه أنه إذا كان كافرا إذن تحرم عليه زوجته، سنحرم عليه زوجته.
نعم.
إذا كان كافرا إذن إذا مات لن يدفن في مقابر المسلمين، لن يغسل، لن يكفن.
نعم.
ستحفر له حفرة ويوضع فيها.
نعم.
إذا كان كافرا تطبق عليه أحكام الردة. فالقضية خطيرة جدا إطلاق هذه الكلمات على الناس.
نعم.
فلان كافر دون تبين، دون إقامة الحجة، دون انتباه للضوابط.
نعم.
هناك ضوابط شرعية.
نعم.
يعني الدين ليس فوضى.
نعم.
هناك لابد من اجتماع شروط وانتفاء موانع حتى يطلق على الإنسان بأنه كافر.
تصرف تصرف الكافرين.
طبعا طبعا.
استقبل الاتصال بعد إذن فضلاتكم. أبو عمار من السعودية، أهلا بكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله.
عساكم بخير إن شاء الله.
الحمد لله.
سؤال. أحد الناس الذي يتصدر مكانة علمية مرموقة في أحد البلدان الإسلامية يجيز شد الرحال إلى المقابر ويحرم بناء المسجد على القبر، فهل شد الرحال إلى المقابر أخطر على عقيدة المسلم أم بناء المسجد على القبر أخطر على عقيدة المسلم؟ علما أن هذا الإنسان يقول هناك بدع محرمة، منها على سبيل المثال الحصر، اختراع صلاة زائدة على الصلوات الخمس، والأذان عند إنزال الميت في قبره. وأرجو توضيح هذه المسألة، هل الأذان عند إنزال الميت في قبره أخطر على عقيدة المسلم أم أن شد الرحال إلى المقابر، مقابر الأولياء والصالحين، شد الرحال وليس في الزيارة أخطر على عقيدة المسلم؟ أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
آمين، جزاكم خير. نأخذ سؤال آخر، الأخ عبد الله من السعودية.
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
حياك تفضل.
حياكم الله. حياك الشيخ الخميس، حيا الله مقدم البرنامج.
جزاكم خيرا.
معلش أنا أبغى أدخل بالموضوع، ولكن أنا عندي سؤال للشيخ الخميس تردد بذهني من سنوات طويلة. أنا أعتقد أن الدين الإسلامي يعاني أو المسلمين يعانون من أزمة تربية. أزمة تربية. نحن لم نستغل الدين الإسلامي كنظام، كنظام يرتب حياة الإنسان من ولد حتى الممات، من يصبح حتى يمسي. كلهم إذا لاحظنا الصلاة، إذا لاحظنا الصيام، إذا لاحظنا حتى لبس اللباس، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى الطلوع، حتى الدخول، حتى الدين الإسلامي يعاني من أو المسلمين يعانون من أزمة تربية من الإسلام كنظام. لذلك أنا أعتقد أنه كل الأشياء التي تتم الآن والمخالفات كلها بسبب عدم فهم المسلمين على أن الإسلام دين، دين أساسه النظام، أساسه النظام. لو التزمنا بنظم الإسلام لعرفنا الصح والخطأ، حتى الصغير ممكن يعرف الصح والخطأ. ربما أني شطحت بالموضوع أو موضوع الحلقة بعيد شوي، ولكن أنا وجدت الفرصة مناسبة على أن يكلم الشيخ الخميس، لأنه من ما شاء الله من الناس المقبولين، واللي ممكن أنه يتبنى موضوع الإسلام كنظام، كنظام يا شيخ خميس، كنظام الإسلام كنظام. الآن ندخل المسجد المسلمين يشوهون صورة الصلاة أثناء الصلاة، تدخل تلاحظ أثناء صلاة الجمعة هناك من يتجاوز، وهناك من يطير صوت القراءة، وهناك. إذا لم نلتزم بالإسلام كنظام، حتى التوسل بالقبور، حتى كلها لا يمكن نكتشف خطأ إلا حينما نلتزم بالنظام. الإسلام نظام، إذا التزمنا بالنظام الإسلام عرفنا أن هذا صح وهذا خطأ. المشكلة أننا نعالج القضايا بشكل جزئي وهذا خطأ. أنا أتمنى أن الشيخ الخميس أو أي داعية يقف على المنبر يتحدث عن الإسلام بأدق التفاصيل والجزئيات. المشكلة أننا لما نذهب إلى ماليزيا أو نذهب إلى دول أخرى نجد هناك من يلتزم بنظم الإسلام ولو لم تكن 100%.
هل هناك سؤال تطرحه على فضيلة الشيخ؟
ابدا، هذا هو، بس انا كنت ابغى اوصل هالمعلومه، ربما انه يمكن طلعت على الموضوع صحيح، لكن انا اعتقد ان هذه ازمه الاسلام وازمه المسلمين.
وصلت رسالتك، جزاك الله خيرا، الله يعزك. اخذ اتصال اخر من الاخ ابو عبد الله من قطر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
وحيك وحي الشيخ عثمان.
الله يحييك.
بغيت أسأل الشيخ الله يبارك فيك بالنسبة لموضوع غزة جزاه الله خير، هو قبل شوي تكلم ما كمل، بغيت أعرف إيش موازين النصر، هل هي في موازين النصر ولا ما في تحقق بهذا الحرب ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يعزك، كرمك الله. فضيلة الشيخ عثمان، حقيقة التفاعل طيب جدا بالنسبة للسادة المشاهدين من قبل الأسئلة التي قد طرحت الآن. بداية أخينا الذي قد اتصل من السعودية يتكلم عن شد مسألة سد رحالي بداية، فقال هل ما هو الأكبر ما يعني في الإثم، المسجد سد رحالي المسجد الذي فيه التبرك بالأولياء أو كذا، أم إلى القبر
أو بناء الدفن بناء المسجد على القبر؟
نعم
نعم،
البناية على القبر. نعم.
نعم،
فهو يعني يريد أن يعرف ماذا الخطورة،
أيهما أعظم؟
نعم
نعم، هو لا شك أن بناء المسجد على القبر أعظم.
نعم،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ولما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة
نعم
ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأتا كنيسة في الحبشة، قال أولئك شرار الخلق، أولئك كان إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. فبناء المسجد على القبر أعظم بكثير من شد الرحال.
نعم،
المساجد الأصل فيها أن تبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، هذا نعم الأصل في بناء المساجد.
نعم،
أما شد الرحال إلى القبور فهو جزاه الله خيرا نبه قبيل انتهائه من مكالمته إلى التفرقة بين شد الرحال وبين الزيارة.
نعم،
وهذا تنبيه جيد.
الزيارة جائزة؟ لا بأس.
ليست جائزة الزيارة، الزيارة مستحبة.
نعم،
وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
صلى الله عليه وسلم
فإنها تذكر الآخرة.
نعم،
فزيارة القبور أمر مستحب.
نعم،
ينبغي على كل مسلم أن يحرص على زيارة القبور وأن يتعظ.
نعم،
وزيارة القبور كما قال أهل العلم يعني يستفيد منها أو يستفاد منها ثلاث فوائد.
نعم،
فائدة للزائر وفائدة للميت.
نعم،
فائدة الزائر أنه يعتبر.
نعم،
فائدة للزائر أنه يؤجر لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وفائدة للمزور وهو الميت.
نعم،
أنه يدعى له.
نعم،
فيستفيد من هذه الدعوة
ويأنس بمن يأتي إليه.
نعم، فهذا أمر. الأمر الثاني الله أعلم بيأنس أو ما يأنس، الله أعلم.
نعم،
أما بالنسبة للأمر الثاني هو شد الرحال. شد الرحال أي السفر للقبر.
نعم،
الأصل في السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم،
المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجدي هذا
صلى الله عليه وسلم.
فهي القضية حتى الجوامع الكبيرة.
نعم،
يعني الآن في مصر مثلا أو في الكويت أو في سوريا
مساجد مشهورة،
أو في الأردن أو في السودان أو في اليمن، أي بلاد الإسلام.
نعم،
طيب البحرين، أي بلاد الإسلام، عندما أسافر لأجل مسجد ما يجوز إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. هذه يسافر الإنسان لأجل المسجد، لأجل أن أصلي في هذا المسجد. أما أني أسافر من الكويت لأن أصلي في مسجد الأزهر لا يجوز.
نعم،
أو أسافر من مصر لأصلي في المسجد الكبير في الكويت لا يجوز.
نعم،
لأن السفر هذا للمسجد.
نعم،
لا تشد إلا هذه المساجد.
نعم،
فمن باب أولى القبور.
نعم،
أنها لا تشد لها الرحال.
نعم،
لكن كل إنسان إذا سافر لأجل حاجة أخرى فلا بأس أن يزور إذن القبور معها.
تخصصها أيضا سيدة الشيخ يعني بعض الناس تخصص مثلا أيام العيد أو شهر رجب هذا
زيارة القبور
في مصر
كذلك. هذه
يعني نود أن نوضح للمشاهد أن هذا حرام أيضا،
هذه
طلعة رجب والخميس بتاعه أو الأربعين،
هذه يسمونها بدع إضافية. يعني أصل الزيارة مستحبة.
نعم،
لكن تخصيصها بهذا اليوم بهذه الطريقة أو بهذا كان ما يصلح.
نعم،
خطأ.
السؤال الثاني الذي طرحه الأخ الفاضل عن اختراع صلاة زائدة على الصلوات، هذا ما نود التعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تصوح هدم بإيماني. قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مرة أخرى وبرنامجكم من القلب إلى القلب. كان آخر اتصال استقبلناه قبل الفاصل عن الأخ الذي اتصل بسبب الصلاة أو عن نوع الصلاة الزائدة. نقول أن كل شيء قد توضح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات المفروضة جاءت 5 صلوات إلى غير ذلك. نقول أيضا عن السؤال الذي طرح لنا من قطر الأخ أبو عبد الله حينما قال ما مفهوم النصر عند فضيلة الشيخ، فنود توضيح ذلك من فضلكم.
نعم،
للأحداث والمجريات التي
في غزة.
نعم، وكان نعم. يعني لعله لا يتفق مع حضرتكم في
هذا. نعم، يعني هل أنا أتصور أن هذا الأمر طبيعي جدا؟
نعم،
يعني لا بأس أن تكون لنا آراء، يعني يسمع مني وأسمع منه، ما عندي أي مانع أنا أبدا، بالعكس هذا شيء جيد أن الإنسان يبدي رأيه ويسمع آراء الآخرين، هذا شيء طيب. أنا عندي مفهوم النصر هو أن الإنسان يعني يقتل من الكفار قريبا ممن قتلوا منه، يغنم كما غنموا، يخيفهم، يعني
يطردهم من أرضه، يتمكن لهم في الأرض.
نعم، ما حصل شيء من هذا.
نعم،
يعني هم خرجوا من أنفسهم، هم قتلوا من المسلمين من قتل 1300 وأرعبوا الناس وقتلوا من قتلوا وآذوا من آذوا وجرحوا من جرحوا،
القنابل الفسفورية.
طيب، وكل هذه الأشياء، يعني أنا الذي لا أفهم مفهوم النصر إذا كان هذا هو النصر.
نعم،
النصر أن نغنم منهم، أن نأخذ أرضنا، أننا نقتل منهم، أننا يعني نملي شروطنا، هذا مفهوم النصر.
نعم،
كل ما في الأمر أنهم ضربوا ثم ذهبوا.
نعم،
يعني أنا في مثل مصري يعني، ومثل عندنا في كعلا، ما أدري، ما أعرف أصيغة في المصري، يعني ما أجيد اللغة المصرية، يعني اللهجة المصرية، لكن عندنا في المثل الكويتي يقول، نقول يعني شبعونا طراجات شبعناهم شتايم، يعني يعني هم يضربون ونحن نصيح نصرخ عليهم، يعني إحنا شبعناهم شتايم، هم شبعونا ضرب، وهذا الذي وقع. يعني في لبنان شبعونا ضرب وحنا شبعناهم شتايم، وفي غزة شبعونا ضرب وشبعناهم شتايم.
نعم،
هذا ليس نصرا.
طب بما توصي فضلتكم؟
أنا أوصي الذي قاله الأخ من المملكة الذي اتصل، جزاه الله خيرك.
نعم،
قضية التربية.
نعم،
نحن الآن نحتاج إلى تربية.
نعم،
نحتاج أن نتربى على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رباهم النبي؟
نعم،
صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نتربى كذلك، أن نعرف حق ربنا.
نعم،
علينا سبحانه وتعالى. المشكلة الآن العاطفة، الناس يتصرفون بعاطفة وليس بعقل.
نعم،
يعني العاطفة تسير الناس.
والعزاء الوحيد حقن الدماء في المسلمين هناك
هذه النتيجة التي الله الحمد والمنة توصلنا إليها.
أهم حد.
طيب. نعم، لكن أنا أقول يعني الآن نحتاج إلى تربية.
نعم،
أنا أقول خطوة واحدة في الطريق الصحيح، ولا 1000 خطوة مبعثرة.
نعم،
لأن الخطوات هذه المبعثرة تضيعنا.
نعم،
وتفسد علينا يعني أمورنا، ونتعب ولا نصل إلى شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
نعم،
هذا الذي يفعله الناس اليوم.
نعم،
ولو عدنا إلى كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
نعم،
وليمكنن لهم دينهم. نعم، الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني.
نعم،
لا يشركون بي شيئا.
نعم،
فإذا حققنا هذا الأمر حقق الله لنا الوعد سبحانه وتعالى.
طيب، نستقبل اتصال من الأخ العمان من السودان. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. تفضل،
عليك صحة وكاتب. أهلا بيك.
تحيي الشيخ الخميس، وده يعني برنامج طيب جدا، غريب جدا دخلنا عليكم لكن الفرق قطع علينا. البرنامج شاهدين يعني في أسلوب التربية، وأنا شغالة في تربية الأمة على العقيدة الصافية، ودينا النعم يعني نحمد الله عليها كثير. ففي كثير من المنابر الإعلامية بتنشر الآن القبورية وتدعو تجديد بناء الضباب والأسرحة، والشيخ أنا أتكلم إيه عن التربية وعن تنشئة المجتمع المسلم على العقيدة الصافية فيها. فنحن يعني مزيد من البيان والتوضيح في موضوع الشفاعة والتوسل، تكون كأبواب يعني بحثية بطريقة علمية مؤصلة في شغل بتاع يعني تدريس أو محاضرات علمية تكون يعني منتظمة حتى تستفيد من الأمة. هذا الأمر الأول.
أخي لو تفضل.
برضو في.
يا أخي العمان.
نعم.
أرجوك تفسر السؤال الماضي. ارفع صوتك قليلا.
قلت لك يعني الكلام عن التربية في التوحيد والعقيدة كلام يعني طيب وكلام مهم. في كثير من المنابر الإعلامية الآن يعني تحاول تنشر القبورية وتنشر ثقافة القبور وبناء القباب على القبور. وعندك برضو في منابر إعلامية تتكلم عن الصحابة وسب الصحابة وشتم الصحابة. فالشيخ عن الخميس في الحلقة كان بيتكلم عن التكفير.
أرجو توضيح سؤال في مقولة واحدة أخر عمان. يعني كل سؤال اطرح سؤال على فضيلة الشيخ دلوقتي. اطرح سؤال كل سؤال.
أقول طيب سب الصحابة وشتم الصحابة.
نعم.
يعني تمن الكفر الأكبر ولا كيف يكون في التفصيل العلمي؟
جميل. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. نخص الآخر عز الدين من السودان. السلام عليكم. الأخ عز الدين من قطر. من قطر صار. جزاكم الله خيرا. الأخ الفاضل نعمان من السودان. يعني فعلا بالفعل يحدث هذا من خلال المنابر الإعلامية كما قال أو من خلال القنوات الفضائية أن هناك تعظيم لمسألة القبور أو غير ذلك. وطبعا فضيلة الشيخ هذا ما ينافي تعليم الدين الإسلامي وينافي العقيدة وينافي كل ما نتحدث فيه لتوضيح السادة المشاهدين. فنرجو من حضرتكم الرد على سؤاله في سب الصحابة وفي سب ناس ما لهم علاقة بما يتكلمون ولا يفهمون. ما فيش تاريخ أصلا يتكلم من منطلق أن حد قال له سب فيبسب اشتم فبيشتم. هو أنا أعتقد من قرأت نفسي هذا. نعم. إن هو يجد أن في حد بيقعد معه كده قبيلة مجموعة يقول له مثلا إيه فلان ده كذا ده فعل كذا وهو ليس هناك تأريخ أو تأصيل للمسألة. نعم. ولا يقرأ ولا يفهم ولا يعرف أي شيء مجرد أن هناك شخص قيل له أنه يحدثك فيتحدث. فما حكم هؤلاء أو ماذا نقول لهم من خلال التجرؤ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدول؟ نعم. رضي الله عنه جميعا.
هو قضية سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها يعني جريمة عظيمة. ولكن أنا أريد أن أفرق بين من يسب الصحابة كأشخاص وبين من يسب الصحابة لأنهم نقلة الدين. من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم نقلة الدين هذا لا يريد الصحابة، هذا يريد الدين.
نعم.
يريد الدين الذي نقله الصحابة. ولذلك هناك مقولة طيبة جميلة جدا لأبي زرعة الرازي وفقه بهذه الكلمة. يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن.
نعم.
والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
الله أكبر.
نعم. فإذا سب الصحابة إذا كان يريد ما نقله الصحابة من الدين وهو القرآن والسنة طيب فهذا إذا لا يريد الصحابة يريد هدم الدين.
نعم.
هذا كافر قولا واحدا. الثاني من يسب الصحابة كأشخاص كأفراد إن حكم عليهم بالكفر بالكلية فهذا كافر.
نعم.
أو قال ارتد الصحابة كلهم إلا قليلا هذا كافر.
زي بالضبط من يشككون في علم أصول الحديث في حديث الأحد مثلا أو يشككون في حديث نقله النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فكل هذا يدخل في نفس الإطار.
نعم.
نعم.
على كل حال
نعم.
فالقصد أن سب الصحابة إذا كان على سبيل التكفير لعمومهم فهذا كافر.
نعم.
وإذا كفر أحد الصحابة
نعم.
أو سب أحد الصحابة
نعم.
ينظر هنا إذا كان هذا الصحابي الذي سبه وكفر قال هذا الكلام عن جهل لأن بعضهم جهال يعني يزين لهم الباطل ويظنون أن هذا هو الحق. يعني يقال له مثلا يكذب على عمر أنه فعل كذا أو يكذب على عائشة أو على أبي هريرة أو على ابن عمر أو ابن الزبير أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق الكذب يظن أن هذا حق فيبغضهم أو يسبهم تدينا يظن أن هذا الذي قيل له هو حق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفر لكن هذا يبين له أن هذا خطأ وأن الحق كذا. ثم إذا بين له وأصر كفر بهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيها كافر
نعم
ولم يكفر إلا حارت
ترد عليه
عليه من كفر مسلما
نعم
فقد كفر
نعم
فهو الذي يكفر بذلك
نعم.
وأما الأخ الثاني إيش كان سؤاله؟
السؤال في مسألة التربية حينما سأل عن التربية بالنسبة للتنشئة منذ البداية
نعم
ولكن حضرتك أنت فتضلت بالإجابة فيها إن شاء الله في أخ محمد من السعودية الأخ اتصال السلام عليكم
ألو السلام عليكم
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
أول أخوي أشكر قناة صفا وأشكرك أنت لاستضافة الشيخ عثمان الخميس
بارك الله فيكم
وما أدري عندي سؤال بالنسبة لبعض الفرق الشيعة يستدلون باستغاثة بغير الله من الأموات أحياء في قبورها إذا قلت مثلا أنه مثلا الميت لا يسمعك وكذا يستدلون بأنه مثلا انه عايش كذا فما ادري ليش يوضح الشيخ عثمان الخميس هذه النقطه والنقطه الثانيه عندي الوالده للاسف يعني من اول ما طلعت من على الدنيا وهي تحلف قبر والدها فما ادري ايش يترتب عليها من فتره يعني هذا اللي حبيت اقوله ويعطيك الف عافيه لهذا النظام البرنامج
جزاك الله خيرا. نعم هو بدأ السؤال وقال الاستغاثة وهي أيضا تدخل في نفس الإطار الذي نتحدث فيه عن الشرك بالله فقال الاستغاثة بغير الله وبعض الناس يظن أن مثلا أحد أولياء من الصالحين الحسين السيدة زينب السيدة نفيسة من المشهور عند كثير من الناس أنهم أحياء في هذا المكان ويستغيثون بهم فنريد توضيح ذلك
احنا لا نشك ابدا انهم احياء
نعم
واذا تسمى حياه البرزخ
نعم
كل الاموات فرعون حي في برزخ ابو جهل حي
يعني شتان ما بين الحياه والحياه
احسنتم
نعم.
هذه حياه برزخ نعم. هذه للجميع للمؤمن والكافر
نعم.
للتقي والفاجر
نعم.
للطائع والعاصي الجميع حي
عند
حياه المؤمن. برزخيه هذه
عند المؤمن
لكن المؤمن الصالح
نعم.
التقي الولي
نعم.
هذا مشغول بالنعيم
احياء عند ربه مرزقون
نعم مشغول بالنعيم ينعم
نعم.
في قبره يفتح له باب من ابواب الجنه وياتيه من روحها وطيبها والكافر يعذب في قبره
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
نعم,
نعم.
فالقصد أن هذا حي وهذا لكن هذا مشغول وهذا مشغول
نعم.
يعني الصالح مشغول بنعيمه أن تشتغل بمن أمرك الله أن تدعوه وهو الله جل وعلا
نعم
الله ما قال لك استغث بفلان أو علان الله قال ادعوني أستجب لكم
وإذا سألك عبادي
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
نعم.
الله هو طلب أن ندعوه سبحانه وتعالى
نعم.
جل وعلا قال له دعوة الحق وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نعم. ويقول ينزل السماء الدنيا فيقول من يدعوني نعم. فاستجيب له
ليس هناك واسطة ما بين عبد ربنا
أبدا أبدا نعم. المدعو هو الله سبحانه
جزاكم الله خير الجزاء
نعم.
أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده فانتظرونا
قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب والود تصوح هدى بإيماني قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضراتكم وبرنامجكم من القلب إلى القلب ومع فضيلة الشيخ عثمان الخميس كان هناك سؤال قبل الفاصل أن أحد المتصلين كان يسأل عن الأم تحلف بقبر أبيه فما حكم ذلك
هذا من الشرك الأصغر كما قلنا حلف بغير الله تبارك وتعالى من الشرك الأصغر الأصل فيه فعليه أن يعلمها ولكن بهدوء
نعم
يعني بتأودة وهدوء إن كانت تقبل منه وإن كانت ما تقبل منه يطلب من شخص آخر تقبل منه كان تكون خالته مثلا أو عمته أو كشخص كبير في السن قد تتقبل هي منه المهم أن يبين لها أن هذا خطأ وأنه احلفي بالله وأن إذا حلفت بالله تبارك وتعالى تؤجرين على ذلك أنك تتركين العمل الباطل وتتركين في العمل الصحيح، والنبي كان يحلف بالله وما كان يحلف بغير الله، غير هذا الكلام.
دعوة الحسن ليه.
نعم نعم.
ننتقل إلى النقطة التالية في مسألة العقيدة، في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذه مقولة تطلق دائما عند أهل العلم حينما يذكر بالتكفير أو يذكر كلمة التكفير.
نعم.
اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
نعم.
فما معنى ذلك؟
والله أستاذي التكفير خطير جدا، ولذلك لا ينبغي الإنسان يتساءل في هذه القضية. وأهل العلم بيّنوا أن القضية يعني لابد أن يعني تحاط بسياج عظيم جدا قبل أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة تكفير الناس. إذا جاوز هذا السياج نقول بعد ذلك نعم، أما قبل ذلك فلا. يعني أولا لابد من أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو أنه لا يكفر الإنسان إلا إذا أتى بشيء فعلا كفر.
نعم.
بنص الكتاب أو نص السنة.
نعم.
لا، بعض الناس يكفر بالكبيرة، بعض الناس يكفر بشرب الخمر أو بالزنا أو بأكل الرشوة أو غير ذلك من الأمور يكفر.
نعم.
بها. وهذا ديدن الخوارج. الخوارج لماذا خرجوا؟ أن كفروا أصحاب الكبائر.
نعم.
فلا بد أن يكون هناك نص من الكتاب أو من السنة على أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر، لابد من هذا الأمر. الأمر الثاني، لابد لتكفير المعين الشخص يخصص فلان كافر، لابد من اجتماع شروط وانتفاء موانع. إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع حكم يكفر إلا فلا. أعطيك مثالا الإرث. الآن الأصل أن الولد يرث أباه، هذا أصل. إذا مات الأب ترك أولادا ذكورا أو إناثا يرثونه.
نعم.
كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل
حظ الأنثيين. لكن إذا جاءت موانع كان يكون الولد قتل والده ما يرث لوجود القتل، كان يكون الولد كافرا لا يرث لمانع الكفر.
نعم.
بينه وبين أبيه، أن يكون الولد عبدا لا يرث، العبد لا يرث لأنه إذا ورث أخذه سيده.
نعم.
فلذلك لابد من اجتماع شروط انتفاء الموانع. أهل العلم ذكروا شروطا وذكروا موانع، إذا اجتمعت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع حكم عليه بالكفر إلا فلا. فالمسألة دقيقة جدا حقيقة.
نعم.
يعني منها أن يكون عاقلا بالغا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالمجنون، قد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المجنون لو نطق بكلمة الكفر لا يحكم عليه بالردة، لأنه مجنون لا نية له ولا قصد
في اندفاع. نعم.
سام مثلا يعني كلام غير مسؤول عنه.
نعم.
هو غير مسؤول عن كلامه. كذلك الصبي الصغير لو نطق كلمة الكفر لا يكفر بذلك لأنه غير مؤاخذ الآن.
نعم.
صبي صغير
غير لم يبلغ بعد. نعم.
أي نعم، لم يبلغ، فمرفوع عنه القلم. إذا لابد من العقل، لابد من البلوغ، كذلك لابد أن يكون مختارا مريدا. يعني من أكره الكفر إلا من أكره وقلبه
مطمئن
بالله، ولكن من شرح بالكفر صدره
فعليه غضب.
فإذا من أكره على الكفر لا يكفر. لذلك ذكر أهل العلم في التفسير أن هذا نزلت في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما آداه كفار مكة وأمروا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يسب النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم وحزن، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلوا وفعلوا وفعلوا وقلت.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟
نعم.
قال مطمئنا بالإيمان.
الله.
فإن عادوا فعود.
نعم.
والحزن إن كان فيه ضعف.
نعم.
لكنه حيث الجملة.
نعم.
الآية تدل عليه.
نعم.
نص الآية صريح.
نعم.
في هذا الإكراه، وأحيانا الإكراه يكون يعني عدم الاختيار.
نعم.
حيث الإنسان يكون في غير وعيه.
نعم.
النائم أحيانا يتكلم.
نعم.
بكلمة الكفر، هل يكفر؟ لا يكفر.
نعم.
لأنه غير مختار. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح.
صلى الله عليه وسلم.
أن رجلا كانت معه دابته وعليها طعامه وشرابه، ثم فلتت منه وأيقن الهلاك والموت.
نعم.
ونام تحت ظل شجر ينتظر الموت.
نعم.
أي سمع الحياة. فجاءت دابته ووضعت خطامها في يده.
نعم. رجع له مرة أخرى.
نعم.
نعم.
فلما أفاق ورد دابته عنده.
وفجأة.
من شدة الفرح.
نعم.
قام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
يا سلام.
عكسها.
نعم.
وهو يقول أنت ربي وأنا عبدك.
نعم.
قال أنت عبدي وأنا ربك.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح.
نعم.
لكن لم يكفره.
نعم.
ولم يحكم عليه بالكفر.
نعم.
عذره. لماذا؟ لأنه قال كلمة الكفر ولكن بغير اختيار.
نعم.
فلا بد أن يقولها باختيار. كذلك لا يكون جاهلا. الجاهل لا يؤاخذه الله.
نعم.
يعني وليس المقصود بالجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب. الجاهل من يجهل المسألة، هذا هو الجاهل، هذا الذي لا يكفر إذا قال كلمة الكفر لجهله.
نعم.
لا يكفر.
نعم.
لجهله. كمثال معاذ بن جبل لما رجع من اليمن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقال ما هذا يا معاذ؟
نعم.
قال رأيتم يسجدون لبطريقتهم وملوكهم، فوالله أنت حق بذلك.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ.
نعم.
إن هذا لا يصلح أن يكون للبشر
صلى الله عليه وسلم. هو من اليمن ومعنا اتصال من اليمن، عذرا فضيلة الشيخ. أخي عبد الله من اليمن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
أخوي. معك أبو عبد الله من قطر.
أهلا بك أخوي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك
أخوي. أبي أسلم على الشيخ عثمان الخميس.
حياكم الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الباري.
أنا متصل بس أقول لك إني أحبك في الله.
أحبك الباري.
الله يجزاك خير يا شيخ.
جزاك الله.
ولا تبخل علينا بالبرامج الطيبة.
الله يكرمك.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير.
نعم.
وصلنا إلى الذي سجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقدهم.
نعم. نعم. بجهد.
نعم.
امرأة جارية تغني فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد. كفر.
نعم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
إلا الله.
إلا الله.
نعم.
ما قال لها كفرتي.
نعم.
عذرها لجهلها.
نعم.
ولكن نبهها وقال إن هذا قولي غير هذا.
نعم.
دعي هذا وقولي غيره.
نعم. بمؤمن. نعم. رؤوف الرحيم.
إيه نعم. لأن قالت كلمة كفر لكن عن جهل. عذرها. الخوارج. الخوارج.
نعم.
مع أن الخوارج يعني بعض أهل يزعلهم في التأويل لكن بعضهم يجعلهم في الجهل لأنهم من أجهل خلق الله.
نعم.
لما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا الآيات والنصوص لجهلهم فوقعوا في هذا الذي وقعوا فيه.
نعم.
رجل قال لأولاده وهو صاحب معاصي قال لأولاده بعد أن جمعهم قبيل موته فقال لهم أنا فعلت وفعلت 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 من المعاصي لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. كيف كنت لكم من أب؟ مدحوه وذكروا خيرا. قال طيب أريد أوصيكم. قالوا ماذا تريد؟ قال إذا أنا مت فخذوني واحرقوني ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء.
نعم.
لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. هذا شك في قدرة الله.
نعم.
والشك في قدرة الله كفر.
هذا يحدث في الهند أعتقد.
هذا كفر الآن. الشك. نعم. في قدرة الله.
نعم.
كفر.
نعم.
طيب ومع هذا جمعه الله.
نعم.
فقال ما حملك على هذا؟
الله.
لماذا فعلت هذا الأمر؟
نعم.
قال خوفك. فغفر الله له.
الله أكبر.
طيب وقع منه الكفر لكن غفر الله له لماذا؟ لجهله.
نعم.
عذره لجهله.
نعم.
يعني لابد أن نرحم الناس.
نعم.
الناس أحيانا يطلقون كلمة الكفر طيب إما لجهل وإما لخوف أحيانا كما قلنا في حديث العمار إيذاء أو ما شابه ذلك.
نعم.
طيب وأحيانا يقع لتأويل.
نعم.
لابد أن يعذر أيضا الإنسان إذا قال كلمة الكفر للتأويل.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا.
نعم.
والخطأ في التأويل وارد.
نعم.
أسامة بن زيد في الحرقات لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم حصل قتال مع كفار وكان رجل من الكفار قد قتل من المسلم من قتل فلما رآه أسامة كذلك أقبل إليه فخاف الرجل من أسامة هرب فلحقه أسامة حتى صارت بينهما شجرة فلما أراد أسامة أن يتخطى الشجرة ليقتل الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو قد قتل من المسلم من قتل.
نعم. فقتله أسامة رضي الله عنه. طبعا هذه القضية وصلت للنبي
صلى الله عليه
وسلم, الله عليه وسلم. فنادى أسامة قال يا أسامة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف.
ما أدرك
خوفا من القتل.
نعم.
فقال النبي لأسامة هل شققت عن قلبه؟ يعني شققت عن قلبه ورأيت أنه قالها, يمكن قالها صدقا الآن أيقن أن الإسلام حق وكذا وقال كلمة الحق.
نعم.
هو وارد أنه قالها خوفا من السيف, هذا وارد.
نعم.
لكن نبي ربي
صلى الله عليه وسلم
قال هل شققت عن قلبه حتى ترى قالها خوفا من السيف أو قالها صدقا؟ فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يجب على أسامة رضي الله عنه
التروي التريس
ألا يقتله.
نعم.
لأنه قال كلمة
لا إله إلا الله,
قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا
في بني قريظة,
نعم. ماذا فعل أصحاب النبي؟
انقسموا
لما وصلوا أو لما دخل عليهم وقت العصر ولم يصلوا إلى بني قريظة. قال قوم نقف ونصلي العصر, قال آخر لا والله ما نصلي العصر إلا في بني قريظة. قالوا لا, النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن نستعجل,
نعم.
هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم, أن نستعجل لنصل إلى بني قريظة مبكرين, لم يقصد أن لا نصلي مطلقا إلا في بني قريظة.
نعم.
قالوا لا,
نعم.
وفعلا أناس صلوا قبل هذا وناس لم يصلوا إلى بني قريظة. ما أنكر على الطائفة
صلى الله عليه وسلم,
النبي صلى الله عليه وسلم
اجتهد
عذرهم لأن المسألة تحتمل التأويل. بعد هذا كله تأتينا القصة الأخيرة أو النقطة الأخيرة في اجتماع الشروط, وهي أن تبلغها الحجة. أن نبيل بدأ أن يعني نحرص على تكفيره,
نعم.
نحرص على دعوته,
نعم.
أن تبلغه الحجة,
نعم.
أن نبين له أن هذا القول خطأ.
ذكر قوله تعالى وقولوا للناس حسنا
مثلا,
نعم.
والله سبحانه يقول وما كنا معذبين,
نعم.
حتى نبعث رسولا,
نعم.
ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا,
نعم.
أن نبين له رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله,
نعم.
حجة بعد الرسل,
نعم.
فلا بد أن نبلغه الحجة, أن نقول له هذا كفر اتق الله. وهنا اختلف العلم في الحجة هذه, والصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يفهمها,
نعم.
أن تبلغه الحجة وأن يفهم هذه الحجة حتى ينقطع,
نعم.
بحيث أنه يعاند بعد ذلك, يقول هو كذلك ولكنه يصر,
نعم.
على ما هو عليه من الكفر والزندق والعياذ بالله,
نعم.
إذا اجتمعت أنا أعيدها بسرعة يعني ما راك ترى الساعة يعني,
نعم. نعم.
كم بقي
دقائق يعني معدودة, دقيقتين أو ثلاث.
طيب إذا قلنا أن يكون عاقلا أولا, أن يكون القول كفرا,
نعم.
ثم إذا أردنا أن نطبق القول أو الفعل أو الاعتقاد, ثم أردنا أن نطبق هذا على الناس نزله واقعا, لا بد أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مكره ولا مجبر على هذا الكلام,
نعم.
طيب أن يكون مختارا اختار, نعم. هذا القول بالكفر, أن يكون غير متأول,
نعم.
أن يكون غير جاهل, أن يكون عالما, أن تبلغه الحجة. إذا اجتمعت هذه الشروط وانتفت موانعها فعند ذلك نقول نعم هذا الإنسان
كافر
وإلا فلا,
نعم. لو أردنا أن نوضح فيما يسمى بالروشتات لأعزائنا المشاهدين في حديث الشرك بالله وخطورته في نقاط محددة, وليكن مثلا في خمس نقاط. النقطة الأولى ماذا نقول لهم, والثانية والثالثة والرابعة وهكذا,
وتحديدها بخمس هذا شأنك أنت,
لا.
لكن نقول هناك ضوابط,
نعم.
معينة نخرج منها بهذه الحلقة,
نعم.
الضابط الأول أنه لابد أن نفرق بين القول والقائل,
نعم.
وذلك يقول شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم, ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه,
نعم.
ولا كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. لا بد أن نفرق بين القول وبين القائل,
نعم.
قد يكون القول كفرا ولا يكون القائل كافرا, وإذا قال ناقل الكفر ليس بكافر. هذا مثال. هناك من يعذر في زمان ومكان لا يعذر غيره في زمان ومكان آخر,
نعم.
يعني مكان فيه العلم غير مكان ما فيه علم, زمان فيه علم غير زمان ما فيه علم,
نعم.
قد يعذر الذي في مكان فيه قلة علم وفي زمان
لم تبلغ الرسالة
مثلا, وأناس آخرون يختلف هذا عن هذا.
والثانية
أن التكفير حق الله,
نعم.
ليس حق الناس,
وإنما حق لله سبحانه هو الذي يحكم هذا كفر أو هذا ليس بكفر.
نعم.
أن الإنسان يجب أن يتريث 100 مرة أو أكثر قبل أن يطلق كلمة الكفر على الناس. القضية الخامسة، أنت تريد خمسا. القضية الخامسة وهي أنه لابد أن نكون رحيمين بالناس. لا قضية والله أن نريد أن نكفر الناس أو أن نخرج الناس من الله. أين الكفر؟ أين الكفر؟ ها تهر نطلقها عليه؟ لا بالعكس. أن نرحم الناس. أن نرحم الناس.
ما ندرسش الأخطاء للآخرين.
نعم، ما يكون تصيدا.
نعم.
وإنما يكون على سبيل النصح، على سبيل الرحمة.
نعم.
أن نخرج الناس من الظلمات
إلى النور.
إلى النور. وكذلك أنا سأزيد.
يريد.
نعم. وهو أن الحكم بالكفر على الناس هذا أمر القاضي. القاضي هو الذي يحكم، لأنه يترتب عليه كما قلنا أحكام. لا يرث من قرار المسلمين، لا يرث، لا يورث من المسلمين. تطلق منه زوجته، قد يحكم عليه بحكم الردة، يقتل، قد يتجرأ بعض الناس على القتل. يفتي رجل يقول فلان كافر، كافر إذن مرتد، مرتد إذن يقتل، فيأتي ويقتله بناء على هذا. هذا الأمر قضاء، يعني قضية تحديد من هو الكافر لابد هذا أن يرجع فيه إلى القضاء. القاضي هو الذي يحدد هذا الأمر، لأنه كما قلنا الآن لابد أن يكون ما يكون متأولا. طيب من الذي يحكم هذا متأول وغير متأول، وأن هذا التأويل سائغ أو هذا التأويل غير سائغ؟ القاضي الذي يعرف التأويل السائغ من غير السائغ، وذلك يرجع في هذا إلى القضاء
وليس إلى أهواء الناس. أعزكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد، في فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يرزقنا علما نافعا يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، هكذا عشنا في هذه الحلقة عن التعريف بالشرك بالله، وخلاصة أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، سعدنا بحضراتكم ونشكركم لهذه المتابعة، جزا الله فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آملين في أن نعود حضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، في حلقة جديدة وبرنامجكم من القلب إلى القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا.